بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اللقاء 13 من لقاءات شرح منظومة تحفة الأطفال في تجويد القرآن للإمام سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وحديثنا مع المد وما يتعلق به. قال الناظم عليه رحمة الله: أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. وهذا الباب تحدث فيه المصنف عليه رحمة الله عن أقسام المد، فقال: والمد أصلي وفرعي له. فالضمير في كلمة له يعود إلى الأصلي، أي وفرعي للأصلي، يعود إلى قوله أصلي أي وفرعي للأصلي. فالمد ينقسم إلى قسمين: مد أصلي ومد فرعي. ثم قال رحمه الله: وسم أولا طبيعيا. ما هو الأول؟ أي الأصلي. وسم أولا طبيعيا وهو، ذكر تعريفه بعد ذلك: ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. ما لا توقف له على سبب، سبب المد الزائد عند القراء الهمز أو السكون. طيب، معنى قول الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى: ولا بدونه الحروف تجتلب. الضمير في كلمة ولا بدونه يعود على المد، والمراد بالحروف هنا الكلمات، أي كلمات القرآن الكريم، فقد يعبر عن الكلمة بالحرف. تمام. طيب، ومعنى البيت أو معنى هذه الشطرة أن الكلمات التي بها مد لا يستقيم نطق الكلمة إلا بجلب المد والإتيان به على قدره الطبيعي أو على قدره الأصلي. يعني نحن نقرأ في القرآن الكريم: ما من سطر، وجل الكلمات فيها مدود: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تخيل هذه المدود، الحمد لله فيها مد، العالمي كده 2، الرحمن الرحيم كده 5، بعد ذلك مالك يوم الدين، حوالي 7 مدود. فلو أنك لم تأتي بالمد على قدره الطبيعي وقدره الأصلي لخرج خطأ، ولا ضاعت هيبة الكلمة: الحمد لله رب العالمين العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هكذا، هذا معنى قوله: ولا بدونه الحروف تجتلب. فالمد الأصلي هو المد الطبيعي، وسم أولا الذي هو الأصلي، سمه أيها القارئ بالطبيعي. فما معنى المد؟ المد في اللغة معناه الزيادة، معناه الزيادة، ومنه قول الله تعالى: وأمددناكم بأموال وبنين، يعني وزدناكم. فالمد معناه الزيادة. وفي الاصطلاح هو إطالة الصوت بأحد حروف المد 3 بشرط ألا يأتي بعده همز أو سكون، بشرط ألا يأتي بعده همز أو سكون، كما قال الجمزوري: بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. يعني أن يأتي أحد حروف المد 3 الألف أو الواو أو الياء، وبعدها أي حرف غير الهمزة وغير السكون، كالأمثلة التي أمامكم: وإذ قال ربك، قال ربك، هكذا، هذه ألف ساكنة مفتوح ما قبلها. ومن الناس من يقول آمنا، يقول آمنا، هذه واو ساكنة مضموم ما قبلها، وإذا قيل لهم ياء ساكنة مكسور ما قبلها. فحروف المد الألف ولا تقيد، يعني يا جماعة الألف لا تقيد، يعني إيه؟ نقول الألف وفقط، لماذا لا نقيدها فنقول الألف الساكنة المفتوح ما قبلها؟ لا، الألف لا تحتاج إلى هذا التقييد، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. أما الياء والواو فتقيدان، فنقول الياء الساكنة المكسور ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها. ومخرج حروف المد كما هو مقرر ومعلوم تخرج من الجوف، الجوف اللي هو الخلاء أو الفراغ الذي يكون في الفم والحلق، آئئو، هذا يقال له حرف مد، وهي مجهورة رخوة مستفلة منفتحة لينة، ومخرجها مقدر يعني مكانها غير معلوم، ولذلك لها ألقاب كثيرة عند أهل الأصوات، فيقال لها مدية لأن الصوت يمتد بها، ويقال لها هوائية، ويقال لها هوائية لأنها تنتهي بانتهاء الهواء وهو النفس، يعني النفس الخارج طول ما هو شغال، طول ما حرف المد شغال، متى قطعت النفس انقطع الصوت، فيقال لها أحرف هوائية. ويقال لها جوفية نسبة إلى مخرج الجوف، ويقال لها حروف علة لتأوه العليل بها، يعني الإنسان المريض العيان نجد كذا من العيا يعني، فحينئذ يقال لها حروف علة. ويقال لها خفية، حروف المد يقال لها حروف خفاء، وذلك لاتساع مخرجها، آئئو هكذا. ويقال لها ذوائب لأنها تذوب في الهواء الذي هو النفس، ويقال لها صوائط أيضا. طيب، علامة المد الطبيعي في المصحف الشريف لن تجد عليه علامة المد، علامة المد الزائد التي نراها اللي هي بتبقى على المد المتصل والمد المنفصل والمد اللازم لن تراها على المد الطبيعي. سمي المد بالمد الأصلي لأصالته بالنسبة إلى غيره من المدود، يعني الكلام ده يعني السماء اللي بتقرأها أربع حركات أصلها كان إيه؟ السماء، أصلها كان حركتين، فسمي أصليا لأن أصل المد حركتان لا يقل عن هذا، وما عدا ذلك فهو فرع عليه. وسمي بالطبيعي لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن مقداره، يعني الإنسان اللي لسانه مستقيم يأتي بحرف المد على طبعه آئئو بدون زيادة أو نقصان، فيتنبه إلى هذا الباب. ولكن أنبه على ما يتعلق بصوت حروف المد، فإذا أتينا على الألف فنقول مثلا السماء، ما الذي يحدث؟ نجد اهتزازا في الأوتار الصوتية، في هذه خلينا الآن مع الألف السماء، وتجد الفم مفتوحة بشكل طبيعي، بعض القراء تجد يقول السماء، غلط، افتح الفم بشكل طبيعي السماء، تمام. ثم ما يتعلق باللسان يكون في قاع الفم، يعني اللسان في نطق حرف الألف لا يتحرك أبدا السماء، ولذلك الألف أوسع حروف المد مخرجا. أما ما يتعلق بالياء فنجد أن الياء تهتز فيها الأوتار أيضا لأنها مجهورة، بصير، ونجد أن وسط اللسان قد ارتفع إلى الحنك الأعلى، اللسان عامل زي القبة، اللسان يكون كالقبة في نطق حرف الياء، بصير، وما بين الفكين يكون منفتحا قليلا، بصير، عليم، حكيم. وليعلم أن ما بين الفكين في الألف أوسع مما بين الفكين في الياء، يعني اسمع الآن السماء، اقرأ الياء بصير، المسافة في نطق الألف أوسع وأكبر، وذلك لأن اللسان في القاع، وهذا بخلاف الياء لأن اللسان وسطه يكون مرتفعا فيكون كالقبة. أما الواو فتهتز فيها الأوتار لأنها مجهورة، شكور، شكور، وما يرتفع هو أقصى اللسان، آخر جزء في اللسان هو اللي بيرتفع مع استدارة الشفتين، يقو يقو يقو، هذا ما يتعلق بالخامة الصوتية لنطق الألف والواو والياء. تحدث بعدها المصنف عن القسم الآخر ألا وهو المد الفرعي، قال فيه الناظم والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة. يبقى المد الآخر أو القسم الآخر هو القسم الفرعي، المد الأصلي أن يأتي حرف المد ألف أو واو أو ياء وليس بعدها همز أو سكون، فإن أتى بعدها همز أو سكون صار مدا فرعيا، وهو الذي سنتحدث عنه في الباب القادم، اللي هو المد المتصل والمنفصل والعارض واللازم وما إلى ذلك، الذي فيه زيادة عن المد الطبيعي موقوف على سبب كهمز أو سكون، وليس هناك غيرهما، فالكاف هنا للاستقصاء وليست للتمثيل أو التشبيه. تحدث المصنف بعدها عن حروف المد، قال حروفه أي حروف المد ثلاثة فعيها أي فاحفظها وعرفها من لفظ واي، الواو والألف والياء، وهي في نوحيها، كلمة نوحيها جمعت حروف المد الثلاث، نو واو ساكنة مضموم ما قبلها، حي ياء ساكنة مكسور ما قبلها، ها ألف ساكنة مفتوح ما قبلها. يبقى ذكر في هذا البيت حروف المد، ثم ذكر بعدها شروط حروف المد وقد بينتها سابقا، قال فيها والكسر قبل الياء، يعني يا جماعة الياء حتى تكون مدية لابد وأن يكون ما قبلها إيه؟ مكسورة، والواو حتى تكون مدية لابد وأن يكون ما قبلها إيه؟ مضمومة. قال رحمه الله والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وخد فصلة كده، يعني الياء والواو الساكنتان يشترط أن يكون ما قبلهما مجانس لهما، فالياء الساكنة المكسور ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها حتى نقول عنهما حرف مد، تمام. ثم قال عن الألف وفتح قبل ألف يلتزم، أي أن الألف يلتزم فيها فتح ما قبلها. عمرك شفت ألف قبلها حرف غير مفتوح؟ مستحيل. أما الواو والياء ينفع، الياء مرة تجد قبلها مكسور وممكن تجد قبلها مفتوح، اللي هي ياء اللين، وممكن تجدها متحركة كما سأبين الآن. ولذلك الواو والياء لهم كم حالة يا جماعة؟ لهما ثلاثة أحوال، ممكن تبقى مادية يعني ما قبلها مجانس لهما، يعني تجد الياء قبلها كسرة والواو قبلها ضمة. والحالة الثانية أن يكون ما قبل الواو والياء مفتوحة كما في حرفي اللين خوف أو قريش كما سنعرج عليها. والحالة الثالثة أن تكون متحركة، الواو ممكن تجي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وكذلك الياء. أما الألف فليس لها إلا صورة واحدة، ولذلك لا تقيد بوصف، يعني ما ينبغي أن تقول الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الألف وفقط، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. قال في حرفي اللين وقد أشرت إليهما واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل، أي قبل كل من الواو والياء أعلنا. فحرف اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، كقولنا قريش، البيت، خوف، يا جبال أوبي معه، والطير قالوا لا ضير، كلمة خير، ياء ساكنة مفتوح ما قبلها وواو ساكنة مفتوح ما قبلها، يقال لهما حرفا لين، وذلك لخروجها بخفة وعدم كلفة ومشقة على اللسان. فقد بينا في هذا الباب ما يتعلق بأقسام المد سواء كان أصليا أو فرعيا مع بيان هذه الألقاب والمصطلحات، ثم ذكر الناظم حروف المد، ثم ذكر شروط حروف المد، ثم ذكر ما يتعلق بحرفي اللين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.